بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ما هي أمنية كل إنسان مهما كان معتقده، مسلما مسيحيا يهوديا بوذيا أو لم ينتمي إلى أي عقيدة، مهما كان جنسه ذكرا أنثى، مهما كان عمره صغيرا كبيرا طفلا شيخا عجوزا، مهما كانت حالته الاجتماعية فقيرا غنيا رئيسا مرؤوسا مشهورا مغمورا، ما هي هذه الأمنية التي يتمناها كل إنسان؟ إنها السعادة. كل إنسان يحب السعادة ويسعى نحو السعادة، ولكن إذا نظرنا إلى حال المجتمع نجد أن نسبة السعداء هم النسبة الأقل في المجتمع. سواء إذا واحد بده يلاحظ المجتمعات الغربية أو غير الغربية، هلأ بالمجتمعات الغربية في إحصاءات موجودة، بالمجتمعات أيضا الشرقية بغض النظر عن الديانات في إحصاءات موجودة، المائلون إلى عدم السعادة، إلى الشعور بعدم السعادة هم الأكثر، هم الأكثر من بين الناس، إلى حد أنه في بعض الدول صار فيها معاهد هي معاهد تعليم أصول السعادة. يعني من لطيف ما هو موجود في العالم، بأستراليا مثلا في معهد بيعلم أصول السعادة بيتقاضى على الحصة على الساعة $140 حتى يروح واحد يدرس أصول السعادة عندهم. في بعض الشركات أريد بتقرير بتدفع $6,000 أسترالي لنصف يوم لتعليم الموظفين لدى هذه الشركة أصول السعادة. هذا مطلب إنساني عام. من هنا من الأسئلة الإنسانية الأساسية التي يطرحها الإنسان من أعماقه من وجدانه، أين تكمن هذه السعادة؟ ممكن البعض أول ما يخطر على باله فيما يجلب السعادة هو المال، بلك لما واحد يكون غني المال يجلب السعادة. هلا ما في واحد يكون غير واقعي يقول لا المال ما بيجلب سعادة، لا المال أكيد عادة بيجلب نسبة من السعادة، ولكن إذا حصل الإنسان المال يعني يصبح سعيدا؟ في شيء يمكن نحن فينا نجاوب عليه بالواقع، بواقع الناس. يعني هلا الموجودين بالمسجد في ناس عندهم مال وفي ناس ما عندهم مال، في ناس أغنياء في ناس فقراء، يعني الغني بيكون سعيد والفقير مش سعيد؟ ما مرات بالعكس. مش سامعين قصة هذا الواحد كان ضل يتخانق هو مرته وكان معه أموال، كان جاره فقير معطر ما يطلع لهم صوت، رايقين سعداء بحياتهم، كان ضل مرته تقول له شوف جيراننا كيف ونحنا كيف، مع أنه هم فقراء نحن الله عطينا ما، قال طيب رح فرجيكي مشهد آخر للجيران. راح هذا جمع قسم من ثروته قال له يا جار هيدي الثروة لألك، أعطاه ثروة كبيرة. من تاني يوم دب الصوت. ما بيعرف الواحد أنه المال أكيد بيجلب، قد يجلب نعم قد يجلب نسبة من السعادة، بس لا يعني ذلك أن المال هو الحل الأساسي لسعادة الإنسان. حتى أريد ببعض الدراسات الغربية بعض الخبراء الأمريكان بيقول مع أن أغلب الناس الآن أفضل مالياً كثيراً مما كان عليه آباؤهم، تعرفوا التحولات بأمريكا كيف كانت وكيف صارت، بقول رغم كل التحولات اللي صارت صار في مال أكثر، الراتب زاد أكثر، الرفاهية أكثر، ومع ذلك بيقول فإن مستويات السعادة لم تتغير. بقول في دراسات عنا هذا الانتقال من حالة الفقر لحالة الغنى ما عملت تغير بمستوى السعادة. لذلك منلاحظ نحن أنه لما يصير واحد معه مال يسعى لأجل السعادة نحو أمر آخر. كثير من الناس بيسعوا نحو الشهرة، ما صار في مال يعني صار في يستخدمه للوصول نحو مقرب آخر. وين بده يروح؟ الشهرة. لذلك بتلاحظوا أنه مرات واحد بيكون عنده مال، خاصة مثلا واحد كان معروف ما عنده مال بيسافر. احنا عندنا هلأ كثير من المغتربين أنه بيسافر بيجي معه أموال، كيف بده يبين عن جوه وعن حالته؟ كيف بده يقنع نفسه يوصل لحالة الرضا؟ الولائم، العزائم، لما يعمل عرس بيعمله بشكل فيه كثير من الرفاهية والفخامة. وحتى يمكن للإنسان والعياذ بالله يعني أنه يعمل بعض الأعمال الخيرية بنية سيئة والعياذ بالله، بنية أنه حتى يصير مشهور مع أنه هو عمل خير يعني والعياذ بالله، لأنه عم يحرم حاله أجل. بيصير بتلقصة مسجد البهلول لما غير اللوحة وحط لوحة ثانية واعترضوا عليه، قال لهم إذا كنتم تبنون هذا المسجد لله فالله مش لح يضيع بيني وبينكم، وحط مسجد بهلول. وإذا كنتم عم تبنوه للناس يعني هلأ بيّنتم أنه ما عم تبنوا لله، ليش عم تقولوا المسجد لله؟ فهل الشهرة تجلب هذه السعادة؟ طيب خلينا نحن نكون واقعيين وننظر إلى المشهورين. هلأ بلا ما واحد يعمل انطباعات، في دراسات موجودة ببعض كتب المعرفة، في دراسة أحصت حال المشهورين في العالم، بيطلع معهم أنه في نسبة كبيرة جدا من المشهورين عندهم حالة كآبة، حزن، شعور بعدم السعادة. عاملين إحصاءات بيقولوا بحسب التصنيف العالمي للمشاهير في العالم 73 من الكتاب الروائيين يعيشون حالة كآبة وحزن وعدم سعادة، 41 من الفنانين، 34 من الموسيقيين. وذكرت هذه المجلة بأن قسما من هؤلاء انتحر، وأن قسما منهم أدخل إلى المصحات النفسية في نقل للأديب الألماني جوتيه بيحكي عن حياته، مع أنه هذا مشهور جدا، بيقول لم تكن إلا ألما وعبئا، مع أنه هذا مشهور بس الشهرة ما عملت له شيء. بعض الناس طيب يحصل المال ويحصل على الشهرة، الشهرة ما شبعت له ظمأه، بده يصعد فيسعى نحو السلطة لعله من خلال السلطة يروي ظمأه. هلأ السلطة لما يوصل إلى بيتشبث فيه على الإنسان، تغريه لو نازعتني على ما أنا فيه لقطعت الذي فيه عيناك، شك قال له هارون للمأمون، يتشبث ولكنه لا يروي ظمأه، بيحاول يتوسع. يقول أحد الحكماء بأن الإنسان لو ملك الأرض لنظرت عيناه إلى السماء. ولا شو قصة مثلا نابليون بونابارت أو بوش بالأمس القريب أو غير هؤلاء، هذا التوسع اللي عنده، هذا طموح السلطة، بس آخر شيء وصلوا على السلطة. يعني شو صار؟ يعني لما صار بالسلطة يعني صار سعيد؟ يعني هلأ إذا بناخد نحن بعض السياسيين اللبنانيين المعروفين، أنه كان في بعضهم غني ومعروف أو غني ومش معروف، تبوأ منصب السلطة، شو لبنان يعني؟ على خضم الصراعات اللي فيه شوي تاني حطوا على جنب، يعني حتى لو ذهب وسافر على اليخت الفلاني أو بالأوتيل الفلاني شو عم بيعيش هذا على مستوى النفسي؟ أيضا بالإحصاءات المجلة اللي أشرت لها بتقول 41% من السياسيين المشهورين في العالم يعانون من الاكتئاب والقلق والكآبة والحزن وعدم السعادة. وإذا بتقروا تصريحات هؤلاء تصريحات تبين المشكلة التي لديهم. طيب حتى السلطة ما روت الظمأ، أين تكمن هذه السعادة؟ هلأ هون في منهجين، في منهج بيقول لك انه تعال قال لك كيف تسعد، ببلش يقدم لك نصائح، هلا إذا بتقرأ كتب في كتب عالمية كثيرة تذكر نصائح إنه كيف تكون سعيدا. كل واحد بيتناول مفهوم وبيمشي عليه. بيجي واحد مثلا بيقول لك كيف تكون سعيدا، إلا خذ النصيحة. ما هي النصيحة؟ قارن نفسك بمن هم أقل منك. واحد بيقول أنا كل ما أفكر قارن نفسي بالمليونير الفلاني بشعر حالي إني قزم، إني صغير، إني حقير. واحد أجنبي بيقوله، برجع بقول أحسن لي فكر بهذا الشخص اللي بعرفه اللي عمل عملية قلب وعم يعمل غسل كلاوي، أحسن شيء. ساعتها أقول الحمد لله أنا صحت منيحة وماشي حالي. إنه قارن نفسك بمن هم أقل منك، لأنه لما تقارن نفسك بمن هم أعلى منك بصير عندك مشكلة الكآبة والحزن. هلا أنا ما بدي ناقشهم لهول، في نقاش، بس عم أقول شو بينصحوا عادة. واحد بيقول لك بدك تسعد لا تنشغل بالماضي، لأنه كثير من الحالات القلق بيكون من الماضي. عمل له واحد شغلة كل ما يتذكرها بيقلق وبصير عنده كآبة وحزن. بيقول لك يا خيي اقطع اتصالك بالماضي. واحد بيقول لك حتى تسعد تفاعل مع يومك يوما بيوم، ما تفكر أكثر من يومك، اقطع حالك عن الماضي وفكر بس بيومك، وبيزيد واترك المستقبل حتى يأتي، ما تفكر بالمستقبل. لأنه اللي بيقله الإنسان كثير من الحالات شو هو؟ المستقبل. هلأ واحد افترضنا عم يدرس بالجامعة بصير يفكر إنه إذا تخرجت بلاقي وظيفة ولا ما بلاقي وظيفة، كل ما تيجي على باله هالفكرة هاي بصير عنده كآبة. يا خي ما تفكر بالمستقبل، مش عم نعيشها صح ولا لا؟ لأنه مش معلوم إنه هذا الفكرة إنه صحيح إن واحد يقطع حاله بالمستقبل، هذا في لها نقاش، بس عم أقول كيف بيقدموا نصائح لأجل السعادة. بيجي واحد بيقول هلا انا شاب وما عنديش هالامكانيات، بقدر بكره اتزوج، من وين بدي اجيب امكانيات لتزوج وبكلف الزواج، من وين بدي اجيب بيت والبيوت هلا بتعرفوا حالها، وفيني هلا اقدم على الاسكان وما فيني اقدم على الاسكان، بصير يبرم راسه وقضايا المستقبل بعيش قلق، وكل ما يفكر فيهم بعيش قلق. بقول لك يا خي اتركهم، ما تفكر بالمستقبل. واحد بيقول لك انه اذا بدك تكون سعيد اطرد الفراغ بالعمل. انه امتى الواحد بيوجع راسه بصير يفكر كثير وبيقلق؟ لما يكون عنده فراغ. لك ما يكون عندك فراغ شغل حالك. كيف ما كان شغل حالك؟ باي وسيله شغل حالك؟ وهي نقطه مهمه. حتى ما عندك عمل روح اتعلم، ادخل على معهد، افتح القران اقرا قران، روح اشتغل بعمل معين، روح ساهم بنشاط معين. واحد بيقول لك خيبك تكون سعيد خذ هالنصيحة، اقبل الحياة كما هي، ما تنتظر شيء أكثر مما هو كائن، خلاص هاي الحياة هي هيك، شو ما صار هي هيك، صار في وفاة هي هيك الحياة، خسرت المصاري هي هيك الحياة، ما نجحت هي هيك الحياة. يعني تقبل الأمر واقع بما هو. ما عمول هذا صح، بس في بعضهم يطرحوا على رد واحد إنه يعني في بعض النصائح، بعض النصائح يمكن تكون مثل ما بيقول انه واحد والعياذ بالله بيقول روح تناول مخدرات بتروق. يعني في بعض النصائح قد تكون خطا هي، بس شو بده يعمل له؟ بده يعمل له حاله تسكيت، انه انت الان اعطيه دواء، اعطيه دواء ونايمه، بدك تعيش سعيد خذ هالدواء ونام. ما هي التسكيت هي، ما بيش سعاده. في بعض النصائح هي من هالباب. بعضهم بيقول انه بدك تعيش سعيد تعزى باهل البلاء، تعزى باهل البلاء. شوف هول اهل البلاء مشاكلهم، اخش بتطلع بحالك والحمد لله يا محلاني قدامهم. بعضهم بيقول لك بدك تعيش سعيد لا تحطمنك التوافه، لانه كثير من الناس بيزعلوا حالهم بامور صغيره مثل مشاكل بين الزوج والزوجه، شغلة صغيرة بتعملها أو بيعملها بيعمل مشكلة من وراها. خي ما بحطموك، حتى وافه شيلها على جنب. بعضهم بيحكيك بجواب ديني ارضى بما قسم الله لك، ديني بحسب مفهومه، يعني اللي بمعنى ما قسم الله لك انه خلص شو ما يصير قول هاي اسمه. طبعا هو بده نقاش على مستوى العقيدة، انه هو اللي بيتلائموا مع العقيدة لا جبرة ولا تفويض، بس إنه في ناس بيتناولوا الموضوع بنصائح يقدمونها من هنا وهناك. هذا منهج. فيني هلا أنا كمل 10 11 12 13، وقد تكون هاي الأمور أصل منها بيعمل نوع من السعادة، نسبة من السعادة، بس قد تكون سعادة تسكيتية، أو بعبارة ثانية قد تكون متعة اللحظة، متعة اللحظة مش السعادة الحقيقية. أود أن أدخل في منهج آخر، كيف واحد بيوصل للسعادة الحقيقية بشكل أنه يعيش مستقرا في سعادته. حتى نعرف هذا المنهج بدي أدخل بأسئلة أجوبة حتى نفهم بالضبط أين تكمن السعادة. يعني هلأ إذا أنا سألتكم هالسؤال، إنه عندنا نحن أعضاء هي عبارة عن وسيلة الاتصال بالأشياء، عين، أذن، أنف، لسان، بسأل كيف تسعد العين؟ الجواب واضح، بالنظر إلى الجمال. عال. طيب كيف يسعد الأنف؟ الجواب واضح، بشم الطيب، شم العطر. كيف يسعد اللسان؟ الجواب واضح، بتذوق الطيب من الطعام والشراب. كيف تسعد الأذن؟ الجواب واضح، بسماع أو باستماع الصوت الجميل. كل حاسة لها جهة سعادة تسعد فيها، بس ما بتلاحظوا إنه إذا واحد كان في حالة حزن وكآبة وغم، صار معه حادثة وعملت له غم وحزن، لا إذا اطلع بمنظر جميل تسعد عينه، ولا إذا سمع صوت جميل تسعد أذنه، ولا إذا أكل أكل طيب بيسعد لسانه، ولا إذا شم عطر طيب بيسعد أنفه. وكأن هناك تعطيل لحالة التلذذ والسعادة. ليه؟ لأنه عايش حالة غم، حزن، هم. طب هو مركزهم؟ مركز الغم والحزن والكآبة والهم مركزهم القلب. من هون بنعرف إنه القلب إذا كان بحالة غير صحيحة لا يسعد الإنسان بأي جارحة من جوارحه. بده يكون القلب بحالة سليمة وصحيحة حتى يسعد الإنسان بحواسه. وهون بنعرف إنه الأساس في سعادة الإنسان هو القلب، قبل ما نحكي بأشياء أخرى. فإذا واحد بده يعرف بالضبط كيف يعيش سعيداً، عليه أن يجيب على جواب أساس حول القلب، كيف يسعد القلب. هلا شو القلب؟ هذا الكائن الداخلي اللي يمكن على حسب تعبير بعض العلماء أنه يمكن أن يكون هو تعبير من تعبير النفس، النفس الداخلية يعبر عنها قلب من جهة من جهاتها. هذا القلب الكائن ممكن لمعرفة الجواب أن ندخل من خلال معنى القلب. لماذا سمى أو سمي هذا الكائن الداخلي بالقلب؟ له سبب. سبب التسمية أنه يتقلب، النفس من الداخل بيتقلب، تتقلب. مرة بيكون واحد ماشي بخط معين ينحرف منه، مرة بيكون بحالة صلاح بيصير بحالة فساد، مرة بيكون بحالة خير بيصير بحالة شر، مرة بيكون بحالة سعادة بيصير بحالة حزن، وهكذا يتقلب القلب، يتقلب الإنسان، يتغير بطبيعة الإنسان، يتغير، ومركز التغير هو هذا القلب. هذا القلب حتى نصل به إلى السعادة علينا أن نجعله لا يتقلب. هو مشكلته بيتقلب، لما يتقلب ما بينقلك من مشهد لمشهد. ساعة بتكون عم تضحك فجأة بيتقلب القلب بصير بحالة حزن. كيف بدك تكون سعيد وتصل السعادة الحقيقية؟ المفروض أن تجعل هذا القلب ثابتا، مستقرا، ساكنا، مطمئنا. لما يصير بحالة استقرار وسكينة وطمأنينة ساعتها ايه؟ توصل لحالة السعادة. لذلك القرآن الكريم حينما تحدث عن النفس تحدث عن النفس بمراتب، فتحدث عن النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالسوء، التي يضمحل عندها سلطان العقل وتغلب عليها سلطان الغضب والشهوة والوهم، هذه نفس أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، في نفس أقل منا سوءا هي نفس الأمارة، اللي هي ممكن أن تذهب ناحية الشر بعد أن تتغلب عليها في فعل ما الشهوة أو الغضب أو الوهم، يأتي نداء من الداخل بسموه بالتربية المدنية بالضمير، يأتي نداء من الداخل هو نداء النفس أيضا، ويلوم هذه النفس اللي هو نداء أساسي من القوى التي هي في النفس هي العقل، ويصبح هناك لوم، ليش عملت هيك؟ يا ريتني ما عملت، لأنه بيواجه الآثار الوخيمة لذلك الشيء. النفس الأمارة هي نفس شقية، النفس اللوامة هي نفس قلقة، النفس المطمئنة هي النفس السعيدة. إذا أردنا أن نتعرف على سر السعادة علينا أن نتعرف كيف نجعل القلب مطمئنا، وهذا الاصطلاح هو اصطلاح قرآني، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا النداء الذي يدل على رضا النفس ورضا الله عنها، وهي مطمئنة، هي ساكنة. شو يعني مطمئنة وساكنة؟ يعني هذه النفس لا تهزها عواصف المحن ولا تزلزلها أمواج النعم، بتضل مستقرة استقرار تام، لا المتغيرات والضغط. قديش النبي صلى الله عليه وآله ضغط عليه، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، بس رغم كل الضغط يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لا أتركه. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. الإمام علي عليه السلام تصور واحد هلأ بيواجه الموت يضطرب، الإمام علي عليه السلام وهو شهيد شهر رمضان المبارك حينما نزلت ضربة سيف الشهادة على رأسه مباشرة بكل اطمئنان وثبات قال فزت ورب الكعبة، هاي النفس المطمئنة. اللهم صل على محمد. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء حينما شاهده أصحابه تعجبوا، لأن الإنسان حينما يتقدم نحو الموت يصفر لونه، تضطرب نفسه، ترتجف أعضاؤه، ولكن الإمام الحسين عليه السلام كان كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه واستقرت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وارغبوا فيها رحمكم الله، فسئل كيف صارت هذه السورة للحسين عليه السلام خاصة، فقال ألا تسمع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنما يعني الحسين بن علي. اللهم صل على محمد. وهكذا نلاحظ في تاريخ الأنبياء، في أنبياء عندهم بلاء وأنبياء عندهم نعم. نبي سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ما كان مثل هارون يقول للغمامة اذهبي وأمطري حيث شئت فإن خراجك لي، كان يأمر الرياح أن تذهب بأمره، كان يأمر، كان صاحب سلطة، صاحب ملك وملك، ومع ذلك هذا الملك وهذا الملك للنبي سليمان عليه السلام لم يؤثر في اطمئنانة. في ناس بيكون واحد فقير فجأة بصير غني، بيقلب بيروح صوب اتجاه ثاني، تتغير حياته. نبي سليمان رغم كل ثروته وسلطته كان يجلس مع المساكين ويقول مسكين مع المساكين، وكان يربط يديه على رقبته ويدعو الله سبحانه وتعالى بذل، وكان يقول لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود، لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود، لأن ملك آل داود يذهب يفنى وثواب التسبيحة يبقى. اللهم صل على محمد. في المقلب الثاني نجد النبي أيوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش في عز ورفاه، عنده زوجة صالحة، أولاد، في صحة وعافية، وكان عابدا لله سبحانه وتعالى. يمكن الكثير من الناس أن يقولوا يا رب أعطنا ما أعطيت أيوب نكون أو نكن مثل أيوب، فأراد الله أن يظهره في صورة البلاء الذي لا يؤثر في حالة الاطمئنان والاستقرار، فلا يؤثر في سعادته، فابتلي. من أولاد ماتوا في وقت واحد؟ جاء ذلك الذي أراد أن ينقله من الحق إلى باطل، إلى الباطل، يا أيوب أتدري ما فعل ربك بأولادك؟ لقد ماتوا جميعا، وأخذ يصور له ما حصل في مجزرة لأولاده. شو كان جوابه؟ مضمون الكلام إنهم بعض التعبير أولاده يعني عباده، وهو أرأف بهم من أمهم وأبيهم، ذهبت كل أمواله، يا أيوب أتدري ما فعل ربك بأموالك؟ لقد ذهبت جميعها. قال إنها أمواله أعارنيها وقد أخذها مني، فالحمد لله حين أعارنيها، والحمد لله حين أخذها مني، عريانا خرجت من رحم أمي، وعريانا أدفن في قبري، وعريانا أرجع إلى ربي. هذا ما ورد في مضمون بيان نبي الله الذي لم تهزه النعم. لماذا لم تهز النعم سليمان وأيوب؟ لماذا بقي النبي ثابتا في كل مواقفه، مطمئنا في كل حركاته؟ لماذا قال الإمام علي عليه السلام فزت ورب الكعبة عند ضربة الشهادة وأشرق لون الحسين في كربلاء؟ لأنه كان مطمئن القلب، ومطمئن القلب هو السعيد. كيف نسعد؟ يعني كيف نجعل قلوبنا مطمئنة؟ وهذا ما أتحدث به أو عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.